بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في المسألة الماضية عن مسألة علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، وأنه دل على ذلك الأدلة الكثيرة من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، وله صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. وأن من صفات الله سبحانه وتعالى والتي تكلمنا عنها أيضا وهي استواءه على عرشه، وكذلك من صفات الله التي دل عليه القرآن والسنة والإجماع هو أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأن كلامه حقيقة كما يليق بجلاله وجماله وكماله، وأنه كلم رسله وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن أهل السنة يؤمنون أن كلام الله بحرف وصوت على ما دل عليه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العقيدة أجمع عليها أهل السنة، وأن من قال القرآن مخلوق ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا بإجماع أهل السنة على ذلك. واليوم إن شاء الله ندخل في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء، فالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
تكلم هنا رحمه الله تعالى عن مسألة أن المؤمنين يرون الله عز وجل بأبصارهم في الجنة إذا دخلوا الجنة، رزقنا الله إياكم النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه المسألة من المسائل التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها إجماع السلف، وأقوال الصحابة والتابعين في ذلك كثيرة. فأهل السنة يؤمنون أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، مؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، وأنه يكلمهم سبحانه وتعالى ويكلمونه، وهذا كله ثابت في القرآن وفي السنة في أدلة كثيرة كما ذكرنا. وعموما الأقوال في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بين الفرق، منهم من قال أن الله لا يرى في الدنيا إلا ما وقع الخلاف فيه بين أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فالصواب في هذه المسألة أنها رؤية منام وليست رؤية عين، وهذا القول يجمع الأقوال الواردة في الأحاديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وأما أهل الدنيا فإنهم لن يروا ربهم في هذه الدنيا، لقوله عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما في الآخرة فأهل السنة يقولون إن المؤمنين يرون الله في الجنة، وهذا كما قلنا قول أهل السنة وعليه إجماعهم. ومنهم من قال أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة، أنكروا الرؤية في الدنيا وكذلك في الآخرة. ومنهم من اضطرب وتناقض في ذكره للرؤية وهم الأشاعرة، فهم يقولون إن الله يرى لكن إلى دون مقابلة وإلى دون جهة ودون إثبات الفوقية. وهذا منهم تناقض يرجع حقيقته إلى قول المعتزلة والجهمية في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون شيء يرى بدون جهة، وهم فروا من إثبات الجهة بزعمهم أو لنفيهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وإلا فإن الجهة مر معنا أنها من الألفاظ المجملة التي لا نثبتها ولا ننفيها، لكن إن أرادوا بالجهة إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى فإن هذا معارض للنصوص، ويجب إثبات هذا المعنى. وكما ذكرنا الأدلة كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه. فإذا الأشاعرة تناقضوا واضطربوا في هذه المسألة فرارا من إثبات فوقية الله وعلوه على خلقه سبحانه وتعالى. وأما أهل السنة فأدلتهم في ذلك كثيرة. من أدلة القرآن، مؤلف ذكر آيتين، ذكر المؤلف آيتين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة وهو الوضاءة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وبهذا فسرها السلف الصالح من الصحابة وغيرهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق، تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. طبعا أهل البدع من الأشعرية وغيرهم ممن يأتون إلى مثل هذه الآيات في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يؤولونها على غير تأويلها، فرارا من إثبات هذه الصفة على حقيقتها، فرارا من هذه الصفة على حقيقتها. وقالوا النظر هنا بمعنى الانتظار، فيكون معنى الآية: وجوه يومئذ ناظرة منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها. الرد على هذا التأويل من أوجه: الوجه الأول أن النظر يختلف معناه بحسب التعدي، النظر يختلف معناه بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار، كقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. وإن عدي بفي فهو بمعنى التفكر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي يتفكر. وإن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية، عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية. وهذا كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر، وهو كقوله أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والجواب الثاني، طبعا هذا من أساليب المؤولة وأهل البدع في نفي الصفات عموما، أنهم يأتون إلى الكلمة الواحدة التي لها أكثر من معنى بمفردها، فيأخذون إلى أحد المعاني التي تخدم عقيدتهم في التأويل ويتركون المعاني الأخرى، وهذا من الخطأ، لأن الكلمة وحدها لا يفهم منها معنى إلا إذا ارتبطت بسياق، إلا إذا ارتبطت بسياق وكانت مع تركيب وكانت مع إضافة، فكل معنى يستغل بهذه الإضافة وبهذا التركيب. مثال ذلك العين، تأتي بمعنى عين الماء، وتأتي بمعنى الجاسوس، وتأتي بمعنى العين التي هي العين مبصرة. فالسياق الذي يدل على هذا المعنى المراد من هذه الكلمة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن الكلمة وحدها لا تعتبر كلاما إلا إذا ارتبطت بسياق يدل على معناها، وهي في كل، وهذا ما يخطئ فيه قائلين بالمجاز وأن الكلام منه مجاز ومنه حقيقة. صواب أن الكلام كله حقيقة، لكن المعنى يتضح من سياق الكلام، فلا يغرك قول هؤلاء أن هذه المعنى في هذا السياق تعتبر مجازا وفي هذا السياق تعتبر حقيقة. الصواب أنها في هذا السياق حقيقة وفي هذا السياق حقيقة، بذلك تبطل عليهم قضية المجاز. مثال ذلك لما تقول ذهبت العين إلى العدو، ما المعنى هنا؟ جاسوس. فالعين هنا جاسوس حقيقة وليس مجازا. شربت من العين، ما حقيقة العين هنا؟ عين الماء، لأن السياق هو الذي يدل على الحقيقة، لذلك يقولون في الحقيقة هو أول ما يتبادر إلى الذهن. وكذلك مثلا في اليد لها معنى القدرة ولها معنى النعمة، لكن ما الذي يحدد هذا المعنى؟ هو السياق. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يسميه طاغوت المجاز، طاغوت المجاز. فمثلا للتوضيح مثال آخر، لما أقول أسد، أهل المجاز يقولون الأسد حقيقة في الحيوان ومجاز في الرجل الشجاع. يقول لا، من أين لكم هذا؟ لأنهم يقولون أن الحقيقة هو ما وضع أولا والمجاز ما وضع ثانيا. ابن القيم رحمه الله من ردوده، وأيضا شيخ الإسلام تيمية، يقول أين لكم أن العرب اجتمعوا وقالوا هذا أول وهذا الثاني؟ أثبتوا لنا ذلك باجتماعهم، وأين اجتمعوا ومتى اجتمعوا حتى أثبتوا أن هذا وضعه العرب أولا للحيوان ووضعوه ثانيا للرجل الشجاع. ولكن نقول دخل الأسد المعركة هو حقيقة في الرجل الشجاع، ورأيت أسدا في حديقة الحيوان هو حقيقة في الأسد الحيوان. فالسياق والإضافة هي التي تحدد المعنى المراد من هذه اللفظة. مثله هنا في قضية النظر، السياق هو الذي يحدد، فإذا عدي بإلى كان معناه الرؤية لا غير. وأيضا من الأوجه، هذا استطراد، والوجه الثاني في الرد على قولهم بانتظار، أن النظر هنا أضيف إلى الوجه، وإضافته إلى الوجه لا تفيد إلا الرؤية، لأنه لا يمكن أن تفيد الانتظار. فلا يقال في اللغة فلان ينتظرك بوجهه، هذا ليس من أساليب العرب. الجواب الثالث أن الانتظار يخالف النعيم ويخالف النظرة، بمعنى أنها لا زالت تنتظر الثواب فلم يحصل لها النظرة، لكن الآية تدل على أنها حصلت لها النظرة وحصل لها الثواب. فقال ماذا؟ وجوه يومئذ ناضرة، حصل لها الثواب وانتهى إلى ربها، ومن ثوابها أنها تنظر إلى الله. الجواب الرابع أن الأصل عدم الحذف، فهم أضافوا كلمة ثواب وهذا لا يدل عليه السياق، وأصل الكلام أنه تام لا ينقصه شيء، فهم قالوا وجوه يومئذ ناضرة إلى ثواب ربها فأضافوا الثواب، والأصل في الكلام التمام وعدم الحذف. الجواب الذي يليه أن هذا خلاف تفسير الصحابة والتابعين وإجماعه. الدليل الثاني الذي ذكره المؤلف: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أهل العلم قالوا، ومنهم أيضا هنا قال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وهذا المعنى ورد عن جملة من الأئمة، منهم ابن المبارك رحمه الله. قال ابن المبارك: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال الشافعي: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه. ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. وأيضا جاء نحو هذا المعنى عن الإمام لوزاعي رحمه الله، قال: إني لأرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه أفضل ثوابه. إني لأرجو أن يحجب الله جهما وأصحابه، لأنهم أنكروا رؤية الله، أفضل ثوابه الذي وعده أولياءه، حيث يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا ورد عند طائفة من السلف دعاءهم على أهل البدع في أن الله يحرمهم ما أنكروه أو يريهم ما أنكروه، مثل من صلى على أحد الجهمية فعوتب في ذلك فقال: إني قلت إن في صلاتي: يا ربي إن هذا ينكر عذاب القبر، اللهم فأره عذاب القبر. من الأدلة أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة جاء تفسيرها في حديث صهيب في صحيح مسلم أنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعظم النعيم، أعظم من نعيم الجنة. وكذلك كل آية فيها لقاء الله فهي دلالة على الرؤية، لأنه كما يقول بعض أئمة اللغة أن اللقاء في الآيات التي ذكر فيها اللقاء لا يكون إلا معاينة رؤية، مثل قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه واعلموا أنكم ملاقوه. ومن الأدلة أيضا تفسير بعض السلف لقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، هذا في ثواب الأبرار، كما أن الفجار حرموا أيضا قال الله في الأبرار: على الأرائك ينظرون. ومنه تفسير بعض السلف في قوله: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، بعض القراءات وملكا كبيرا. إن كان بعض أهل العلم يقول إنها يعني قراءة شاذة. وأيضا قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي أيضا أحاديث كثيرة متواترة وردت عن جملة كبيرة من الصحابة، جمعها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، ومنها الحديث المتفق عليه حديث جرير لما نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وهو الحديث الذي ذكره هنا المؤلف في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. ومعنى تضامون قرئت بالتشديد وبالتخفيف، تضامون وتضامون. أما تضامون من الضم أي لا ينضم بعضكم على بعض حين رؤية الله، فيكون هذا الانضمام والتجمع سبب في حرمان بعضكم من رؤية الله، فكل أهل الجنة يرونه. وأما تضامون من الضيم وهو الظلم أي أن أهل الجنة لا يظلمون فيحرمون من رؤية الله. وذكر في هذا الحديث كما ترون القمر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وهذا كما هو واضح كقول المؤلف هنا تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح وبيان أنها حقيقة وليست مجاز، لا المرئي بالمرئي فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن السنة أيضا نحو هذا الحديث جاء من طريق أبي هريرة وجاء من رواية أبي سعيد الخدري، وجاء في حديث صهيب عند مسلم والذي فيه تفسير الزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم تلا قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومن الأدلة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمار بن ياسر أسألك لذة النظر إلى وجهك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأما أقوال السلف في هذا فكثير أيضا، قال حذيفة الزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل لابن عباس كل من دخل الجنة يرى الله، قال نعم. قال عباد بن عوام قدم علينا شريك بن عبد الله مذنحه من 50 سنة، فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون أحاديث الرؤية، قال فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا، وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا من التابعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عمن أخذوا. والإمام أحمد رحمه الله يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. ويقول عبد الغني المقدسي في عقيدته أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وطائفة كبيرة من أهل العلم نقلوا الإجماع على هذا ويذكرونه في عقائدهم ولا يختلفون. المعتزلة ومنكر الرؤية من الخوارج وغيرهم، يعني حتى الخوارج المعاصرين كالإباضية معتزلة في هذا الطريق، فهم ينكرون رؤية الله، غالب ما يستدلون به من القرآن آيتين وهي ليست بأدلة لهم، بل الآيتان أدلة على الرؤية. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، مباشرة أول آية يرد عند هؤلاء ذكرها في إنكار الرؤية لا تدركه الأبصار، والرد على استدلالهم، تنبه لا تقول الرد على دليلهم، لأن الدليل معنا ليس معهم، دليل القرآن. الرد على فهمهم واستدلالهم من وجهين. الوجه الأول أن المنفية هنا الإحاطة وليس الرؤية، والإحاطة بمعنى الإدراك، وهذا لا يمكن في حق الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار، فالإدراك شيء زائد على الرؤية، إدراك بمعنى الإحاطة شيء زائد على الرؤية، ويدل على ذلك قول الله عز وجل في قصة موسى فلما تراءى الجمعان، حصلت الرؤية الآن أو ما حصلت؟ حصلت الرؤية، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فأثبتت الآية حصوله الرؤية ونفت حصوله الإدراك. إنا لمدركون قال كلا، إذن الإدراك شيء زائد على الرؤية، إذن المنفي في الآية لا تدركه، ولم يقل لا تراه الأبصار. الوجه الثاني أن الآية نفسها فيها إثبات الرؤية، لأن الآيات التي فيها نفي شيء عن الله عز وجل لا يقصد النفي وحده، بل تتضمن معنى الإثبات، لأن النفي وحده عدم، فيكون معنى الرؤية لما جاءت الآية في سياق التمدح معناه أن المؤمنين يرون الله لكن لا يستطيعون ولا يمكنهم إدراكه، فلو كانت المسألة أقل من ذلك لقال لا تراه وانتهى، وإنما قال لا تدركه بمعنى أنها تراه لكن لا تستطيع أن تدركه، والرؤية هنا ثابتة كما قلنا في الجنة يراه المؤمنون بأبصارهم. واضح الجواب؟ الآية الثانية التي يستدلون بها قول الله عز وجل في قصة موسى لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقالوا هنا لن تضمنت هذه الآية أن الله لا يرى أبدا، والجواب من أوجه متعددة ذكرها أهل العلم. الجواب الأول أن الأنبياء لما سألوا الله ما لا ينبغي أنكر الله عليهم، فهل أنكر الله عز وجل على موسى سؤاله الرؤية؟ ما أنكر. نوح لما قال وسأل نجاة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، لكن الله عز وجل ما أنكر على موسى سؤاله، وإنما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلو كان السؤال نفسه محرم لقال لا ينبغي لك أن تسألني ما ليس لك به علم. الثاني أنه لا يظن بموسى أن يسأل الله ما لا يجوز ولا يمكن أن يحصل. أنبياء الله أعلم بما وصف الله عز وجل به نفسه. فلو كان الله لا يرى لكان أعلم الناس بذلك، أو من أعلم الناس بذلك أنبياء الله ومنهم موسى. فهذا من سوء الظن بموسى أن يسأل ما لا يجوز. الجواب الثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، وإنما قال لن تراني. فلن تراني لا تفيد أن الله لا يرى، وإنما أنت لن تراني في هذا السؤال. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى ذكر السبب في ذلك هو الضعف البشري، لذلك قال ولكن انظر إلى الجبل، يعني أنت يا ابن آدم الضعيف في هذه الدنيا لا تستطيع أن ترى الله، لكن الله في الآخرة يعينك فتنظر إليه. فالمنع منع هنا ضعف البشري في الدنيا. الخامس أن الله علق الأمر بممكن، قد يستقر وقد لا يستقر، لكنه لم يستقر. فلو كان الأمر محالا ولا يمكن لما علقه على أمر ممكن، لقطع المسألة من البداية، قال إني لا أرى وانتهت. الجواب كرقم كم؟
السادس
أن الله إذا تجلى للجبل هو غير مكلف، أفلا يتجلى لعباده في الدار الآخرة؟ والجواب السابع أن الله كلم موسى وناجاه، فما المانع من رؤيته في الدار الآخرة؟ بل قال أهل العلم رؤيته أولى بالجواز. الجواب الثامن والأخير أن حرف لن، وهذه الزمخشرية وهي التي يقول فيها، يعني أن الزمخشري يقول لن تفيد التأبيد النفي المؤبد، فإذا جاءت لن معناها النفي الأبدي، فلما يقول الله لن تراني أي لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن لن هنا تفيد النفي الأبدي، وهذا باطل ورده علماء اللغة. ابن مالك في الألفية يقول ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. إذن النفي أو لن لا تفيد النفي الأبدي، بل إن لن لو أضيف لها التأبيد لا تفيد النفي الأبدي. فلو قيل لن تراني أبدا لا يعني النفي الأبدي، وهذا يدل عليه القرآن. ألم يقل الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا، لن وأبدا، يعني أن الكفار لن يتمنوا الموت أبدا، هم تمنوا الموت أو ما تمنوا. يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن لن لو أضيف لها الأبد زيادة في التأكيد لا تفيد النفي الأبدي، فكيف هي وليست غير مضافة للأبد؟ وكذلك قول ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لو كانت لن تفيد النفي الأبدي لما علقها ب يعني إذن أبيه، فقالوا فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. هذا ما يتعلق بالرؤية كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم،
لا يكون
طبعا
شيء.
في مسألة في الرؤية يذكرها بعض أهل العلم باب الفائدة، وهي هل الكفار يرون الله يوم القيامة، رؤية الناس في يوم القيامة؟ وهذه فيها ثلاث أقوال لأهل السنة، بين أهل السنة جمهور أهل السنة على أن الذين يرون الله في يوم القيامة هم أهل الإيمان. ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون، أما الكافر فلا يراه، وهذا قول ابن خزيمة. ومنهم من قال أن المؤمن والكافر والمنافق يرونه يوم القيامة. وقول جمهور أهل العلم أن الرؤية لمن؟ للمؤمنين فقط. وهذه المسألة الخلافية بين أهل السنة كما ذكر ابن تيمية وغيره وقع الخلاف فيها بعد 300، بعد السنة 300 وقع الخلاف في هذه المسألة. ثم إن هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يضلل فيها، لأن الخلاف فيها في بين أهل السنة خلاف يعني المعركة في قضية رؤية المؤمنين لربهم، كما يقول رحمه الله أنها يعني لا ينبغي كثرة الكلام فيها. وأيضا أن الرؤية هنا رؤية حساب وليست رؤية نعيم، رؤية المؤمن الجنة رؤية نعيم، أما هذه رؤية حساب وسؤال ومناقشة. نعم أكمل.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هنا تكلم عن انتقل إلى باب القضاء والقدر، وذكر هنا جملة من المسائل في الإيمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر نذكر فيه جملة من المسائل ثم نقرأ كلام المؤلف. دل عليه القرآن والسنة والإجماع، يجب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، ودل عليه آيات كثيرة كما هو معلوم: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة، حديث جبريل وحديث ابن مسعود الصادق المصدوق، وأدلة كثيرة تدل على الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا إجماع السلف على هذا. ابن عباس له كلمة في هذا مشهورة، يقول رضي الله تعالى عنهما، اكتب هذه الكلمة: الإيمان بالقدر نظام التوحيد. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد، ومن لم يؤمن بالقدر كان ناقضا للتوحيد. والقدر لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بمراتب أربعة، وهي العلم الأزلي أن الله يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. والثاني الكتابة، إن ذلك في كتاب، وكتاب مسطور، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والمرتبة الثالثة المشيئة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق للعباد وخالق لأفعالهم. ويجمعها قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، خلقه وهو إيجاد وتكوين. ومن أهل العلم من يقول إن مراتب القدر مرتبتين أو درجتين، كما يعبر ابن تيمية ابن القيم وابن رجب. يقول المرتبة الأولى العلم والكتابة، والمرتبة الثانية المشيئة والخلق. ولماذا عبروا بمرتبتين؟ لأن الخلاف الواقع بين أهل السنة والجبرية والمعتزلة هو في مرتبتين الأخيرتين، وهي قضية المشيئة، قضية الخلق. أما العلم فهذا لا ينفيه إلا القدرية الأوائل، وهم نفاة العلم. قدرية الأوائل هم الذين أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة تأتي قصة القدرية الأوائل، وهو أن يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد جاء من البصرة إلى ابن عمر وقالوا: ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، ولكن يقولون إن الأمر أنف، يعني مستأنف في علم الله، أنكروا العلم. وألا قدر، قال: فوالذي نفس ابن عمر بيده، أو أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا المذهب اندثر كما يقول أهل العلم، وبقي المذهب المتحور، وهو مذهب المعتزلة في خلق أفعال. أنكروا خلق أفعال العباد، وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه كما سيأتي. إذن الخلاف في قضية المشيئة والخلق، لذلك عبر بالدرجتين. من مسائل القدر أن المقادير متنوعة: تقدير أزلي، وهذا الذي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء، رواه مسلم. والتقدير الثاني العمري، وهذا ورد في حديث من؟ بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40، إلى آخر الحديث. فيكتب، يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أم سعيد، وهذا التقدير العمري. التقدير الحولي، وهو ما يخرج من اللوح المحفوظ من أعمال العباد في تلك السنة، وهذا يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيكتب الملائكة ما يفعله العباد في هذه السنة. وهناك تقدير يومي أو لحظي، وهو في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ومن فوائد هذا التقدير ومعرفته: يزيل عنك قضية مشكلة في القدر، وهي قضية كيف يزيد العمر. وكيف ينقص من عمره؟ من وصل رحمه زيد له في عمره، كيف يزاد له في عمره؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول الأجل أجلان بناء على هذه التقريرات وأنواع التقادير. الأجل أجلان، أجل الذي في اللوح المحفوظ وهذا تقديره الأزلي، وأجل في أيدي الملائكة وهذا الذي تكتبه الملائكة سواء في بداية العمر أو ما يكون في أعمال السنة. فالذي يكون فيه التغيير هو ما في أيدي الملائكة، أما الأزلي فكتب وانتهى. ومعنى ذلك مثاله أن الملائكة مثلا كتبوا أنه في هذه السنة سيعيش أو مثلا سيموت في شهر كذا، ثم فعل ما يكون له سببا في زيادة عمره فزاد العمر وتغير ما في أيدي الملائكة، لكن في اللوح المحفوظ مكتوب ماذا؟ أن الملائكة ستكتب أجله في كذا ثم سيصل رحمه ثم سيزاد في عمره، لكن كل هذا في اللوح المحفوظ لن يتغير، يعني أجله المستقر في اللوح المحفوظ لا يتغير، لكن التغير لما في أيدي الملائكة. ومنهم من قال أن الزيادة في مثل هذه الأحاديث معناها البركة والخير في العمر، وإلا فإن الأجل ثابت. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، الكلام في المسائل القدر كلام كثير، ومن صفاته أن الله فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من مهمات المسائل في القدر والتي تشكل على بعض يعني من لم يتدبرها، وهي أصل في الخلاف لمن لم يفهمها، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الخلاف في باب القضاء والقدر هو بسبب عدم التفريق بين الإرادتين، فالإرادتان وأنواعهما والتفريق بينهما مما ينبغي فهمه وإدراكه إدراكا تاما، لأن بفهمه تزول كثير من الإشكالات في باب القضاء والقدر. فالإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية، وبينهما فروق. الإرادة الكونية، هذا الفرق الأول، قد يحبها الله وقد لا يحبها، فهي مرادفة للمشيئة. والإرادة الشرعية يحبها الله ويرضاها وهي مرادفة للمحبة، فما أراده الله كونا قد يحبه وقد يكرهه، فالله أراد أن يقبض روح العبد ولكنه يكره مساءته، والله أراد من العبد أن يؤمن وهذا يحبه الله ولا يحبه، يحبه لكنه كما قلنا مرادف للمحبة. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية مقصودة لغيرها، ما هو غيرها؟ هو الإرادة الشرعية، إذن الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها، فمثلا أو معنى ذلك أن ما قدره الله في هذا الكون مما يكون قد يكون محبوبا أو مكروها، الغاية منه هو أن يصل العبد إلى عبادة الله وهي الإرادة الشرعية، ما يريده الله شرعا وهو عبادته. إذن لو قلنا لماذا خلق الله الخلق؟ لعبادته. إذن كلمة خلق الله الخلق هذه إرادة كونية لعبادته وهي إرادة، هذا معنى مقصود لغيره مقصود لذاته. الفرق الثالث، الكونية لا بد من وقوعها لا تتخلف، إنما قوله لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، إذا أراده كونا انتهى. وكيف نعرف أنه أراده كونا؟ وقوع، إذا وقع معناه أن الله أراده كونا. الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا يلزم. الله أراد من الناس كلهم أن يؤمنوا، وقع هذا وما وقع؟ ما وقع. إذن إرادة شرعية، لكن أراد الله أن العباد كلهم سيموتون، إرادة كونية. في هذه الإرادات من باب التوضيح يذكرون لها مثال أو أمثلة قد تجتمع فيها وقد تنفرد إحدى الإرادتين. فمثلا الكافر وحصل منه الكفر، كفر الكافر ومعصية العاصي، ما الإرادة التي تحققت هنا؟ ولماذا؟ الآن جاء سرق، إنسان سرق، إنسان كفر، أراد الله كفره أو ما أراد كفره؟ كيف يريد الله كفر؟ كيف يريد الله من هذا الإنسان أن يعصي؟ هذا الإشكال هو الذي أوقع المعتزلة فقالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد. واضح؟ يعني الشبهة عندهم، يقولون كيف أن الله يريد وقوع الكفر؟ لا يمكن أن ننسب إلى الله أنه أراد الكفر، لا يمكن أن ننسب إلى الله إرادة المعاصي وقوع المعاصي من العبد، لأنهم ما فرقوا بين الإرادتين. فمعصية العاصي انفردت فيها الإرادة، لماذا؟ لأنها وقعت ولا يحبها الله. ما دام أنها وقعت إذن لا تخرج عن إرادة الله، وما تشاءون سواء في الخير أو في الشر، في الطاعة أو في المعصية، إلا أن يشاء الله. واضح؟ الثاني مطالبة الكافر بالإيمان، الله يريد من الكافر أن يؤمن وهو كافر. هنا ما هو الإرادة؟ لما أقول لإنسان كافر مثلا الله يريد منك الإيمان، يريد ولا ما يريد؟ لماذا قلنا شرعية؟ يحبها الله ولم تقع. لكن لو أن هذا الكافر قلت له الله يريد منك الإيمان، في هذه المرحلة انفردت ماذا؟ الإرادة الشرعية، الله يريد منك الإيمان وهو كافر، انفردت الإرادة الشرعية. هذا الكافر أسلم، اجتمعت إيش؟ كونية. ولما وقع ما يحبه الله اجتمعت الإرادتين، إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. واضح التفريق؟ هذا الفرق بين الإرادتين. الإشكال عند الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على عمله، قالوا كل شيء يريده الله إرادة لا كونية، ما عندهم إلا إرادة كونية. أما المعتزلة أخرجوا أعمال العباد لأنه عندهم ما يقع إلا ما يحبه الله، أما المعاصي والكفر لا يمكن أن تدخلها في إرادة الله، فقالوا الإرادة فقط إرادة شرعية، وأخرجوا الإرادة الكونية فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه المسألة هي أصل الإشكال والضلال في باب القضاء والقدر، فمن فرق بين الإرادتين وفهمهما فهما جيدا سلم في باب القضاء والقدر في هذه المسائل. واضح؟ لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم. وهذا فيه رد على القدرية المعتزلة، وبيان ذلك أن المخالفين لأهل السنة في باب القضاء والقدر على فرقتين، مخالفين لأهل السنة في باب القضاء والقدر على فرقتين. الفرقة الأولى وهم القدرية النفاة، قدرية النفاة، وهؤلاء المعتزلة قدرية نفاة، ونفوا النفي هنا لنفيهم قدر الله في أفعال العباد، فقالوا العبد يخلق فعل نفسه، الله خلق العبد والعبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا أن للكون كم خالق؟ خالقين بعدد الخلق، أثبتوا أن الله خالق للعبد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعل نفسه، لذلك سموا مجوس هذه الأمة. ورد فيه حديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. حديث رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني. وكونهم مجوس لأنهم أثبتوا، المجوس يثبتون خالقين، خالق للظلمة وخالق للنور، فهؤلاء قالوا أن الله خلق العبد، لكن أفعال العبد منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن، كيف ننزه الله عن معاصي العباد؟ قالوا أن الله لم يخلقه، فظنوا أن هذا تزييه لله، مع أنه إثبات أو طعن في قدرة الله وخلقه، وإثبات لخالق مع الله عز وجل. والمعتزلة كما يقولون أدخلوا في خلق الله ما ليس من خلق الله، وأخرجوا من خلق الله ما هو من خلق الله، أدخلوا في خلق الله ما ليس من خلق الله وهو ما الذي أدخلوه؟ القرآن، قالوا القرآن مخلوق وهو ليس بمخلوق، كلام الله، وأخرجوا من خلق الله ما هو من خلقه وهو أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. البخاري رحمه الله كتب في هذا كتاب خلق أفعال العباد، رد على هؤلاء. والفئة الثانية وهم الجبرية، وهم أيضا قدرية، وهم الجهمية والأشعرية، الأشعرية يقولون بالجبر، وإن كانوا لا يصرحون بل يدورون حوله، وهم يقولون هؤلاء الجبرية أن العبد كالريشة في مهب الريح، لا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، الإنسان مجبور على عمله، من هو الفاعل لهذا العمل؟ هو الله. والله هو الفاعل لهذا العمل حقيقة، وهذا وصف لله عز وجل بالظلم، كيف يعذب الله ويدخل النار من لا يملك قدرة ولا اختيار. وصف لله عز وجل بماذا؟ بالظلم. والأشعرية في قولهم بالكسب يسمونه كسب الأشعري، وهذا مما لا يقبل عقلا، وهذا من فضائح الأشاعرة قولهم بالكسب، لأنه جبر في الحقيقة، لأن من فضائح المذهب الأشعري أنهم لا عندهم تعليل ولا حكمة ولا أسباب، ينكرون هذه كلها، ينكرون الأسباب في أفعال الله والحكمة في فعل الله، كلها ينفونها ويسمونه الكسب، كما يقول الناظم: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه الثلاث يقولون هذه من المسائل التي لا يقبلها حتى عقل، وهم لما نفوا الأسباب حقيقته إثبات أن العبد مجبور، وخلاصة قولهم في الكسب يقولون أن الفعل حصل عند الشيء وليس بسبب ما، وليس بسببه. فمثلا احترقت الورقة عند النار وليست بسبب النار، شوف كيف ينفون الأسباب. إذن ما في سبب، إذن الأمر كله جبر، فرجع إلى قول الجهمية، يقولون انقطعت الخبزة عند السكين وليست بسبب السكين، وليست بسبب السكين. وهذا يلزم منه لوازم، يلزم منه حتى سقوط الحدود والعقوبات، لأن هذا المجرم يقول حصلت السرقة عنده لكن ليست بسببي، أنا مجبور، قتلت أو حصل القتل عند الإطلاق وليس بسبب إطلاقه للنار. فهذا مما لا قبله العقل، وهو في الحقيقة يرجع إلى الجبر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رد على الفرقتين: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على من؟ نسبة العمل للعبد جبرية، لو كان مجبور لما أمر بالعمل. فكل ميسر لما خلق له رد على قدرية نفاة القدر. نرجع إلى قوله رحمه الله، يقول: نعم،
قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
نعم، هذا كله في كما قلنا في إثبات المشيئة والإرادة والقدر، كله أدلة. نعم، أكمل.
روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
انفرد به مسلم. انفرد مسلم، هذا الحديث في بعض النسخ انفرد مسلم بإخراجه، مسلم انفرد بإخراجه عن ابن عمر، وإلا فحديث جبريل روي في الصحيحين عن أبي هريرة في البخاري ومسلم، وأما ابن عمر انفرد به مسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
وهذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. نعم.
ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
نعم، وهذا من الفوائد في هذه اللفظة: قنا شر ما قضيت. الشر هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. كيف يقول الشر ليس إليك وهنا يقول شر ما قضيت؟ الجمع بينهما أن الشر ليس في فعل الله بل هو في مفعولاته. الشر ليس في فعل الله، فليس في فعل الله شر، فأفعال الله كلها خير وكلها لها حكمة وكلها خير محض بحكمة وعدل، لكن الشر هو نسبة للمقضي عليه والمفعول به هذا الشر. فمثلا لما يحترق الدار أو يصاب الإنسان بمرض، هو بالنسبة لهذا العبد شر بالنسبة إليه، لذلك قال: وقني شر ما قضيت. لكن هو في حقيقة الأمر خير وعدل وله حكمة، يريد من العبد أن يتوب، كفر عنه سيئاته، كل هذه أفعال في أفعال الله كلها خير محض. فإذن الشر ليس إليك، لأن الشر هو في مفعولات الله وليس في فعله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الشر من جهة إضافته للعبد لما يلحقه، لما يلحق العبد سمي شرا، لكن في إضافته لله هو خير محض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، مع أنه قال أصابته ضراء، والضراء بالنسبة للعبد شر، لكن هي في أفعال الله خير. واضح؟ نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه للرسل، وبعثه الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
نعم، هنا ذكر أيضا مسألة مهمة في باب القضاء والقدر وختم بها، وهي: هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ الصواب في ذلك تفصيل: يجوز في حالتين ولا يجوز في حالة. يجوز في حالتين ولا يجوز في حالة. يجوز في حالة المصائب، يعني باختصار يجوز في المصائب، ويجوز على الذنب بعد التوبة في المصائب، ويجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة. والثاني: لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب، على المعائب العيوب والنقص والذنوب. وبعضهم يختصر يقول: يجوز الاحتجاج على القدر بالمصائب ولا يجوز الاحتجاج على القدر بالمعائب. بيان ذلك: الحالتين يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا في المصيبة، لا لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لأن العبد صارت عليه مصيبة. فهنا جاز الاحتجاج بالقضاء والقدر، فقال قل قدر الله أو قدر الله على روايتين، وما شاء فعل. وكأن يصيب الإنسان حادث وهو في الطريق بدون تقصير، أو أصابه مرض، فيقول هنا قدر الله ما شاء فعل، أنه ليس له سبب في ذلك. والوجه الثاني أن الإنسان أذنب ذنبا فيما مضى وتاب وأحسن التوبة، فيقال له لماذا فعلت ذاك الذنب؟ يقول ذاك أمر قضاه الله عليه وتبت منه. هنا يجوز، يعني هذا في هذا الوجه لم يجعل القضاء والقدر حجة له وعلى تقصيره وعلى استمراره، وإنما ذكر أن هذا أمر حصل بقضاء الله وقدره وتبت منه. كونه تاب أي أنه ما استغله كحجة على تقصيره، بخلاف النوع الذي يليه وهو أنه على المصائب والمعائب. لماذا سرقت؟ قال قدر الله ما شاء فعل. لماذا قتلت فلان؟ قال قدر الله ما شاء. هذا له عذر؟ ليس له عذر. وبيان ذلك أيضا من السنة في حديث أن محاجة آدم وموسى، أن موسى قال لأبيه آدم أخرجتنا من الجنة، فقال آدم أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحاج آدم موسى. الآن آدم احتج بماذا؟ بالقضاء والقدر. وهنا لأهل العلم توجيهين، لأهل العلم توجيهان على هذه الآية، على هذا الحديث. ما هما التوجيهان؟ الوجهان اللذان ذكرناهما. الوجه الأول أن آدم قصد أن ما حصل له هو مصيبة، احتج بالقضاء والقدر على كونه مصيبة، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والثاني ذكره ابن القيم، وهو أنه من باب التوبة، احتج على ذنب وقع منه لكنه تاب وتاب الله عليه، فاحتج على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، لذلك كانت الحجة لآدم. وأما الوجه الثاني وهو احتجاج بالقضاء والقدر على المعائب، أول من احتج بالقضاء والقدر على المعائب والذنوب إبليس. فمن يحتج بقضاء الله وقدره مثل إبليس، على طريقة إبليس. يعني من يقول الآن ليش ما تصلي؟ يقول إذا كتب الله هدايتي سأهتدي، إذا كتب الله أني، هذا إبليس وكفار قريش. إبليس قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك، احتج بالقضاء الله وقدره على أنه يضل العباد. وكفار قريش قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، شو احتجوا بماذا؟ بمشيئة القضاء والقدر، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا عذر لهم؟ ليس بعذر، فعذبهم الله. وأيضا قال الله وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، احتجوا بالقضاء والقدر على كفرهم وشركهم. هذا ليس لهم بعذر، لو كان لهم عذرا لسلموا من العذاب، لكنهم عذبوا وأوخذوا وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا على كفرهم. إذن من احتج بالقضاء والقدر على معائبه وذنوبه ومشابه لإبليس ومشابه لكفار قريش، فهذه خلاصة قضية الاحتجاج بالقضاء والقدر. ننظر في كلام المؤلف رحمه الله، احتج بجملة من الأوجه على الرد على من احتج بالقضاء والقدر على المعائب والذنوب. قال ولا نجعل قدر الله حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك الأوامر. الأمر الأول أو الجواب الأول أن الله أنزل الكتب وبعث الرسل، فأقام الحجة على العباد، فلا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر. الأمر الثاني أن القضاء والقدر لو كان حجة وعذر لما أمر الله ونهى العباد، لكان كل إنسان يقول خلاص كفر الكفر الله قدره لي، المعصية الله قدرها لي وكان له عذر. والجواب الثالث أن الله أعطى للعبد القدرة والاختيار، فكيف يحتج بالقضاء والقدر؟ إذن الذي يحتج بالقضاء والقدر يميل إلى قول الجبرية أنه مجبور على هذه المعصية، لذلك جعلها حجة. لكن لما نثبت أنه العبد عنده قدرة واستطاعة واختيار، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، أعطاك القدرة والاختيار وتستطيع أن تفعل وتترك، فإذن هذا ليس لك بحجة. وكذلك الجزاء والثواب والعقاب، يجزي الحسنة بحسنة ويجزي السيئة بسيئة. لو كان القدر حجة لما أحسن على المحسن ولما عاقب المسيء، إن المسيء أيضا بقضاء الله وقدره والمحسن بقضاء الله وقدره، وكله قال وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره. وبهذا ننتهي، والدرس القادم إن شاء الله ندخل في مسائل الإيمان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.